سامي شكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر الصوم المنهي عنه. أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا روح قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ذكر مؤلف رحمه الله تعالى باب الأيام التي قد نهي عن صومها. فإن الشارع كما أنه أمر بصيام بعض الأيام كذلك نهى عن صيام بعض الأيام. الواجب على المكلف الرضا والتسليم والاتباع والانقياد. فذكر حديث أبي هريرة في النهي عن صوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو حديث مخرج في الصحيحين من طريق الأعرج وغيره عن أبي هريرة عن رسول الله أنه نهى عن صوم يومي العيد، يوم عيد الفطر الأضحى، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. وكذلك النهي عن صوم يوم العيد جاء في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب حديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث يحيى بن عمارة وقزعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي هريرة متقدم الذكر. وحديث النهي عن صوم يوم العيد متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه من غير وجه. وقد أجمع العلماء قاطبة على أن صوم يوم العيد محرم، نقل إجماع على ذلك الطحاوي وابن عبد البر وغيرهم.
أحسن الله إليك. قال أبو بكر: فصوم يوم الفطر ويوم النحي وأيام التشريق غير جائز.
نعم.
لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
نعم.
ولا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصوم إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده.
نعم، أشار أيضا المؤلف هنا إلى مسألة صيام يوم الجمعة. وصوم يوم الجمعة قد صحت الأحاديث في النهي عنه كما ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله وتصوموا يوما بعده. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله ويطوف ببيت، فقلت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب البيت. كذلك جاء عند مسلم من حديث حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تخصوا يوم الجمعة بقيام، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون صوم أحدكم. وهذا الخبر من أفراد مسلم رحمه الله تعالى، وقد أعل بالإرسال كما أعله أبو زرعة أبو حاتم ودارقطني وغيره من الحفاظ، وأن محفوظ فيه أنه من رواية ابن سيرين مرسلة. وعلى كل الأحاديث التي تقدم ذكرها من حديث أبي هريرة من حديث جابر ويمتفق عن صحتها دالة على أن صوم يوم الجمعة مفردة لا يجوز. ومن ثم ذهب عامة أهل العلم إلى تحريم صوم يوم الجمعة مفردة. وقد سأل الكوسج الإمام أحمد رحمه الله عن صوم يوم الجمعة مفردا ما حكمه، فقال: محرم، أو ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة مفردا. فقال الإمام أحمد: إلى عمري. والحديث كما تقدم صحيحة، وقد خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله، فذهب إلى أن صوم يوم الجمعة مفردا مستحسن، ليس فقط أنه لا بأس به بل هو مستحسن. واعتل لذلك بأنه لم يرى أهل الفضل يتقون صومه، ولا قول لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، فإن سنة النبي قد ثبتت في النهي عن صوم يوم الجمعة مفردا، والأخبار في ذلك ثابتة. فالحق أن إفراد الجمعة بالصوم لا يجوز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فإن قيل: ما تقول في مراوي الخمسة من حديث عاصم ابن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، بمعنى أن رسول الله في الغالب كان يصوم يوم الجمعة. فأقول هذا الخبر إن صح فإنه قد أعل بالوقف ووقفه قريب، أقول إن صح فإنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة ويصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده جمعا بين الأحاديث والأخبار الواردة في ذلك، فإن الكلام فيما سبق هو في إفراد يوم الجمعة بالصوم، أما إذا صيم قبله أو صيم بعده فإن الحكم ينتفي، كما في الخبر الذي تقدم ذكره من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو تصوم يوما بعده، والخبر متفق على صحته. نعم. لا، يوم واحد فقط، يوم من قبله أو يوم من بعده. ما يجوز. هذا كالرجل الذي لا يتيسر له أن يتنفل إلا في وقت النهي، نقول له تنفل نفسه. سمع. أقرأ لا.
قال بأيام التشريق.
كيف فقط؟
قال بأيام التشريق نهي عن صوم.
ذكره. طيب خلنا نرجع له. كم بركة؟
قال ولا يجوز الوصال في الصوم.
أنا طيب خلنا نشيل مسألة أيام التشريق. تعرفون الخبر في البخاري من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر وعائشة قالت أو قال: لم يرخص في أيام التشريق يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فأيام التشريق قد نهي عن صومها، والخبر في البخاري وإن كان قد تكلم فيه ولكن بيان ذلك يطول.
قال ولا يجوز الوصال في الصوم.
نعم.
ولا صوم الأبد.
لا لا، أنا لا أريد أن أطيل في تقرير بعض المسائل حتى ننهي الدرس هذا اليوم، فلذلك سأختصر بعض الشيء. يعني قال ولا يجوز الوصال، تكلم عن مسألة الوصال في الصوم، ومسألة الوصال المقصود بها أن يواصل الإنسان أياما من غير أن يفطر، ما حكم ذلك؟ صحة الأحاديث في النهي عن الوصال في صلاة الصوم، ثبت في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فواصل الناس فنهاهم عن ذلك، فقيل لو إنك تواصل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم أو إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وله شاهد في الصحيحين أيضا من حديث عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بأصحابه. ثم حدثت بالحديث كنحو حديث ابن عمر. كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة جاء من طرق عن أبي هريرة، منها ما يرويه سعيد المسيب وأبو سلمة والأعرج وجماعة عن أبي هريرة بنحو حديث ابن عمر السابق، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما حتى خرج الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. والأخبار الواردة في النهي عن الوصال كثيرة جدا، ومن ثم اختلف الفقهاء في حكم الوصال، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن حكم الوصال مكروه مطلقا، واحتجوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ومع ذلك واصل أصحابه، فمواصلة الصحابة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال دليل على أن النهي لا يراد به التحريم، وأن المراد بالنهي الكراهة، إذ لو كان ذلك كذلك لما خالف الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى أن المواصلة جائزة أو إلى أن الوصال جائز مطلقا، وهذا قول أبي العالية رفيع بن مهران، وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي نعم وعن عبد الله بن الزبير بأسانيد صالحة عنهم أنهم واصلوا 15 يوما، وقيل أن الوصال جائز من السحر إلى السحر، فإن زاد على ذلك كره، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح، فإن الأحاديث النهي عن الوصال كثيرة جدا، والأصل في النهي أنه محمول على التحريم، فإن جاءت قرينة تصرفه من التحريم إلى غيره فإنه يحمل على الكراهة ما لم تأتي قرينة تبين أن الصارف إنما يصرف التحريم إلى الإباحة، فإن هذا خلاف الأصل. الأصل في الصارف أنه يصرف التحريم إلى الكراهة ما لم تأتي قرينة تبين أن الصارف يصرف التحريم إلى الإباحة، ولم تأتي قرينة تصرف التحريم إلى الإباحة إلا في المواصلة من السحر إلى السحر، وأما إذا زاد على ذلك فإنه محمول على الكراهة إبقاء على الأصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه رخص في المواصلة من السحر إلى السحر، وأما ما عدا ذلك فإنه يبقى على الأصل في أن النهي إذا صرف من التحريم فإنه يكون على الكراهة. وأعني بالخبر ما رواه البخاري في الصحيح من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن الخباب عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فيبقى ما زاد على السحر على الكراهة، وأما من السحر إلى السحر فإنه يكون على الإباحة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
الله إليك. قال: ولا صوم الأبد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
صوم الأبد المقصود بذلك أن يصوم الإنسان كل يوم ولا يفطر بعض الأيام. وتحريم محل النزاع في هذا أن يقال إذا أريد بصوم الأبد وصوم الدهر أن يصوم الإنسان الأيام حتى أيام العيدين فإن هذا محرم بالإجماع، ولكن العلماء اختلفوا فيما إذا صام الإنسان الأبد ولم يصم الأيام المنهي عن صيامها كأيام العيدين وأيام التشريق، فهنا اختلف العلماء في حكم صوم الأبد وحكم صوم الدهر إذا لم يصم الإنسان الأيام المنهي عنها على أقوال. القول الأول أن صوم الأبد على هذا المعنى جائز ما لم يفوت رتبة أعظم فإنه يمنع، وهذا قول الشافعي والحنابلة. القول الثاني أن صوم الأبد مكروه مطلقا، هذا قول الحنفية ومالكية. القول الثالث أن صوم الأبد محرم، وهذا قول أبي يوسف وأبي محمد ابن قدامة وأبي محمد ابن حزم. واحتج من ذهب إلى جواز صوم الأبد بجملة من الأدلة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: قلت يا رسول الله إني أسرد الصوم وأسافر، أفأصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فأخبر حمزة النبي أنه يسرد الصوم، مع ذلك لم ينهه، وتأخير بيان وقت حاجة لا يجوز. قالوا: كذلك جاء صوم الدهر عن غير واحد من صحابة رسول الله. فقد روى البخاري في الصحيح من حديث شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال: كان أبو طلحة الأنصاري لا يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر إلا في يوم فطر أو أضحى. وهذا فعل أبي طلحة الأنصاري وهو في البخاري. كذلك روى الفريابي في كتابه الصيام من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة أنها كانت تواصل الصوم ولا تفطر إلا في يوم فطر أو أضحى، وهذا ثابت عن عائشة. وأما من منع من الوصال من صوم الأبد والدهر سواء كان منع على كراهة التحريم، فاحتج أيضا بجملة من الأدلة، منها ما ثبت الصحيحين من حديث أبي العباس المكي وكان شاعرا لا يتهم قال: سمعت عبد الله ابن عمرو ابن العاص عليه رضوان الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تواصل النهار وتقوم الليل. قلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت نفسك ونفهت عينك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد. صوم ثلاثة أيام صوم الشهر كله. قلت يا رسول الله فإن يطيق أكثر من ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وجه الشاهد من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد. وهذا لا يخلو من أن يكون خبرا أو دعاء، فإن كان دعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خبرا فيا خسارة من أتعب نفسه ولم يؤجر. وأنا أذهب إلى هذا القول، وهو أن صوم الأبد ممنوع، وأقل أحواله الكراهة، وأميل إلى التحريم لما تقدم ذكره من قوله عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد. وجاء في الباب ما يؤيد هذا كما روى الإمام أحمد الطيالسي وغيره من حديث الضحاك بن يسار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام الأبد ضيقت عليه جهنم هكذا. والضحاك بن يسار رواه عن أبي تميمة به مرفوعا. قد قال ابن معين عن الضحاك ضعفه البصريون، قلت وخالفه الثوري، فرواه عن أبي تميمة به موقوفا. وأين الضحاك من سفيان؟ وتابع الثوري أيضا على روايته عن أبي تميمة به موقوفا قتادة من رواية شعبة وهشام وهمام ثلاثتهم عن قتادة به موقوفا. وخالف الثلاثة سعيد ابن أبي عروبة من رواية محمد ابن أبي عدي، ومحمد ابن أبي عدي عن سعيد ضعيف روى عنه بعد اختلاطه. والمحفوظ عن قتادة ما رواه الثلاثة شعبة وهشام وهمام عنه به موقوفا. فيكون روى الخبر قتادة في المحفوظ عنه، والثوري عن أبي تميمة عن أبي موسى موقوفا. سهيل تقدر تعيد إسناده اللي قلته؟ تقدر؟ ايش حديث أبي موسى؟ ايه. وهذا الخبر الراجح فيه أنه موقوف، قد ضعف المرفوع العقيلي، ويعني الطرق ظاهرة في ترجيح موقوف. وقوله من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هذا على ظاهره وعيد، من كان خالف في ذلك مسدد ابن مسرهد والمزني، فذهبوا إلى أن على بمعنى عن، فيكون دالا على فضل صيام الأبد، فيكون معنى من صام الدهر ضيقت عنه جهنم أي أبعد عن جهنم. ولكن هذا خلاف الأصل وخلاف الظاهر، ولذلك رد الإمام أحمد في رواية الأثرم هذا التأويل، وأجره على ظاهره وجعله وعيدا لمن صام الدهر. وهذا هو الأصل، فإن قوله من صام الدهر ضيقت عليه جهنم يعني يكون وعيدا لا وعدا. وهذا الخبر وإن رجحنا فيه الوقف، إلا أنه قد يقال أن له حكم الرفع من جهة أنه ليس يعني أو لا يقال من قبل الرأي. كذلك جاء النهي عن صوم الدهر عن غير واحد من الصحابة، تقدم أن دليلنا الأول هو لا صام من صام الأبد، كذلك حديث موسى يتقدم ذكره، كذلك أنه قد جاءنا عن غير واحد من الصحابة. صح النهي عن صوم الأبد عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، روى عبد الرزاق في مصنفه من طريق أبي عمرو الشيباني قال كنا عند عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فدعا بطعام، فاعتزل رجل من القوم فقال ما له؟ فقالوا صائم. فقال ما صومه؟ قال صوم الدهر. فرفع القناة عليه فضربه على رأسه وقال كل يا دهر كل يا دهر. وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وحسبك بأمير المؤمنين. وكذلك روى يعني أو جاء النهي عن غير واحد من الصحابة، جاء عن عبد الله مسعود رواه الطبري في تهذيب الآثار، كذلك جاء عن أبي ذر رواه الطبري أيضا في تهذيب الآثار، وجاء عن غيرهم، كذلك رواه الطبري في تهذيب الآثار عن عمرو بن ميمون أنه رأى عبد الرحمن بن أبي نعم كان يصوم الدهر فقال لو أدرك هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجموه لرجموه لأنه كان يصوم الدهر. نعم لا نطيل.
السلام عليكم. قال وليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
نعم هنا حكم صوم المرأة تطوعا، نقول أما صوم المرأة تطوعا فإن عامة أهل العلم على أنه لا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها إذا كان زوجها شاهدا. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيره من حديث همام وغيره عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه الحديث. وهذا محمول عند كل العلماء على صوم النفل، أما صوم الفرض فإنه يجوز بل يجب على المرأة أن تصوم ولو لم يأذن زوجها، قد حكى الإجماع على ذلك ابن بطال رحمه الله، وجاءت في ذلك رواية عند الترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أرج عن أبي هريرة عليه السلام قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. بغض النظر عن ثبوتها، يعني سفيان توبع والكلام فيها طول، أقول إلا أن المعنى صحيح، إذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجب على المرأة أن تستأذن زوجها بالإجماع، وأما إذا كان نفلا فإنه يجب عليها إذا كان زوجها شاهدا للحديث هذا، وهذا قول عامة أهل العلم. وسوف ذلك أنها بصومها تمنع حق زوجها من الاستمتاع بها.
السلام عليكم. قال باب ذكر وقت الفطر. أخبرنا يحيى ابن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الله ابن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم.
تقدم هذا. أنا
قال أبو بكر ويستحب تعجيل الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم مسألة تعجيل الفطر لا خلاف فيها بين أهل العلم أنه يستحب للإنسان أن يتعجل الفطر إذا تبين الغروب، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سالم بن سعد قال قال سلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كذلك أخرج خمسة الترمذي من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن هريرة وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. كذلك عند الترمذي وغيره من حديث الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة بن هريرة أن أبي سلمة قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي يعجلون فطرة، وهذا خبر منكر فإن قرة تفرد بين الزهري وقرة ضعيف حديثي. كذلك عند عبد الرزاق بن حبيب إسحاق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطأ الناس سحورا وأعجلهم فطرا.
قال ويستحب تأخير السحور.
نعم تأخير السحور أيضا هذا مجمع على أهل العلم، يشرع الإنسان أن يؤخر السحور وأن يمسك إذا تبين الفجر، والأخبار أيضا في ذلك كثيرة متواترة كما ذكر ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله، من ذلك يعني ما ثبت في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت وكم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. هذا يدل على أن النبي أخر السحور. كذلك عند البخاري عند مسلم يعني عند مسلم من حديث الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يؤخر السحور ويعجل الفطر والآخر بضد ذلك، فقالت أيهم الذي يؤخر السحور ويعجل الفطر؟ فقلنا عبد الله بن مسعود، فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
أحسن الله إليك. قال ونحب أن يفطر على تمر.
قبل هذا أذكر بعض المسائل يعني في مسألة السحور. تقدم أن السحور مجمع على استحبابه وذكرنا هذا في ما تقدم. يشرع الإنسان أن يطبق هذه السنة بأكل أي شيء، بأكل أي شيء، ولا يشترط أن يكون أكلا بل لو كان شربا. وقال المجد ابن تيمية لا تتحقق السنة إلا بالأكل، وما قاله المجد تحكم لا دليل عليه. والصواب أن السنة تتحقق بأكل أي شيء. وعند الإمام أحمد من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بشيء. من يرويه أبو فهد ذا؟ من يرويه؟ إيه؟ يرويه شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، وشريك وشيخه ضعيفان. طيب من أراد أن يتسحر أو تسحروا ولو بجرعة ماء؟ هذا الحديث عند أبي يعلى من حديث عبد الواحد بن ثابت الباهلي عن أبيه عن أنس. عبد الواحد بن ثابت الباهلي منكر الحديث. طبعا هو تسحروا ولو بشيء، تسحروا ولو بجرعة ماء لا يصح فيها شيء. أيضا في الباب عن عبد الله بن عمر عند ابن حبان ولا يصح، ما يصح فيها بشيء، ولكن مطلق الحديث التي أمرت بالسحور تفيد أو تقتضي أن الإنسان إذا تسحر بأي شيء يكون قد طبق وحقق السنة. سم.
أحسن الله إليه. قال ونحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء.
أيضا هنا أشار مسألة بما يستحب الفطر. قال يستحب الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى ماء، ودل ذلك ما رواه الإمام أحمد أبو داود والترمذي وغيرهم من حديث حفصة بنت سيرين عن أم الرائح الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وهذا حديث صحيح قد صححه أبو حاتم الرازي. وأما ما أخرجه أحمد أيضا أبو داود والترمذي وغيرهم من حديث جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات فإن لم يجد فتميرات فإن لم يجد حسى حسوات مما، فهذا خبر منكر أنكره أيضا أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. فإن جعفر ابن سليمان لا يحتمل منه تفرده عن ثابت البناني، وإن كان توبع بمتابعات لا يفرح بها. وكما أنه يشرع الفطر بالتمر كذلك يشرع السحور بالتمر أيضا. فجاء عند أبي داود وغيره من حديث محمد بن موسى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر وإسناده صالح. نعم انتهى. طيب من يمكن المسائل أيضا التي قد تذكر أو يعني يحسن ذكرها مسألة هل ثبت ذكر يقال عند الفطر؟ مسألة هل ثبت ذكر يقال عند الفطر جاءت في الباب جملة من الأخبار لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل أعلى ما ورد في الباب ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث حسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر أن يسمى كان يقول عند الفطر ذهب الظمأ وابتلته العروق ثبت الأجر إن شاء الله. ولكن هذا خبر ضعيف، فإنه قد تفرد به حسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع، ومروان بن سالم لا يعرف، وتفرد به عنه حسين بن واقد، وأنا أفرق من تفردات حسين بن واقد، فكيف به وهو يتفرد به عن مروان بن سالم الذي لا يعرف؟ في الباب حديث معاذ بن زهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا الخبر عند أبي داود من حديث حصين عن معاذ بن زهرة مرسلا، فإن معاذ بن زهرة تابعي واختلف على حصين أيضا، روي مرة عنه هكذا وروي مرة عنه عن رجل عن معاذ مرسلا، وعلى كل هو مرسل. ولعل الأشبه في هذا الخبر أن حصين يرويه عن معاذ بن زهرة عن الربيع بن خثيم أنه كان يقول إذا أفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. قد أخرجه على هذا النحو ابن سعد في الطبقات، وهو ثابت عن الربيع بن خثيم، فيظهر أن هذا الدعاء أصله من قول الربيع رحمه الله تعالى، أما نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تصح.